هذا التسجيل لصالح مشروع مطر كتاب فلسفة التاريخ، الصفحات من 113 إلى 118 بعنوان كوندروسي. الصفحة 113 بعنوان حياتي. هو الماركيز ماري جان أنطوان دي كوندروسي، فيلسوف موسوعي فرنسي عاش في الفترة من عام 1743 إلى عام 1794 للميلاد، وقد درس الرياضيات والسياسة والتاريخ، وقد شارك في الحياة الاجتماعية والسياسية بفرنسا أثناء حياته، سواء قبل الثورة الفرنسية أو بعدها، حتى اعتقل أثناء الصراع بين حزب الجيروند وحزب اليعاقبة الجبليين عام 1794 للميلاد، ولكنه مات في أول ليلة تم سجنه فيها. وهذا يعني أن كوندورسي قد عايش السنوات الأولى من الثورة الفرنسية الكبرى التي اندلعت عام 1789 للميلاد، وشارك في أحداثها منفعلا بهذه الأحداث، مما جعله هدفا لانتقام رجال الثورة فأودعوه السجن بعد 5 سنوات من اشتعال الثورة. الصفحة 114 تم خلالها إنهاء الحكم الملكي وإعلان النظام الجمهوري وإعدام الملك لويس السادس عشر وزوجته الملكة ماري أنطوانيت. وبعد أن قاس المجتمع الفرنسي من عصر الإرهاب الذي شهد إرسال زعماء وطنيين إلى المقصلة لمجرد مخالفتهم للمسيطرين على مقاليد الأمور في فرنسا الثورة، وقد أنتج كوندورسي عدة مؤلفات احتوت على أفكاره الفلسفية. كان أهم مؤلفاته كتاب مسودة لوحة تاريخية لتقدم العقل الإنساني، وقد كتبه أثناء أحداث الثورة الفرنسية الكبرى. وفي هذا الكتاب تطلع كوندورسي نحو حلول عصر المدينة الفاضلة حينما يسقط الطغاة وأعوانهم والقساوسة ومن ضلوا من ورائهم، وعندما يسلك المجتمع الإنساني سلوكا متمتعا بحرية العقل وبمعطيات النفس العاقلة من مباهج العيش. ويمكن القول نتيجة لذلك أن كوندورسي أصبح ممثلا للمدرسة الفلسفية صاحبة النظرة المستقبلية التي تتطلع نحو مستقبل أفضل، فهو يمثل فلاسفة مدرسة عصر التنوير وإن أصرف في التفاؤل بالمستقبل. عنوان أفكاره: جاءت أفكار كوندورسي كما أبرزها في كتابه مسودة لوحة تاريخية لتقدم العقل الإنساني أن الإنسان تطور منذ بدء الخليقة حتى عصره، أي القرن الثامن عشر، خلال مراحل تاريخية هي على النحو الآتي: المرحلة الأولى مرحلة بدائية عاشها الإنسان في مجتمع عشائري صنع معداته بنفسه وتكونت لديه مفاهيم بدائية عن الكون. المرحلة الثانية مرحلة الرعي، حيث استأنس الإنسان الحيوان وعرف بعض الصناعات الحرفية البسيطة كنسج صوف الغنم وظهور السحرة متمتعين بسلطة دينية. الصفحة 115 المرحلة الثالثة مرحلة الزراعة واختراع الكتابة، حيث ظهرت آلات زراعية بدائية كما تكون الإقطاع الزراعي وظهرت الكتابة وإن اقتصرت على الكهنة. المرحلة الرابعة وهي المرحلة التي بدأت من الكتابة إلى تقسيم العلوم، حيث ظهرت علوم الرياضيات والفلسفة والسياسة، وحيث نشأ الفكر حرا في بلاد اليونان الذي لم يخضع لسلطة رجال الدين كما هو الحال في الشرق. المرحلة الخامسة وهي مرحلة تقدم العلوم منذ تقسيمها، حيث ازدهرت العلوم على يد اليونانيين ثم إغلاق مدارس الفلسفة اليونانية في عهد الرومان نظرا لانتشار المسيحية التي أدت إلى تدهور العلوم والفلسفة وضعف الإمبراطورية. المرحلة السادسة وهي المرحلة الممتدة من تدهور العلوم إلى نهضتها، حيث أدت غزوات القبائل الجرمانية للإمبراطورية الرومانية إلى تدهور العلوم وانتشار الجهل، كما أدخلت الكنيسة تنظيما إقطاعيا يؤدي بالشعوب إلى الوقوع فريسة اضطهاد ثلاثي: الملوك والقادة العسكريون والكهنة، في الوقت الذي حمل فيه المسلمون تراث اليونانيين حيث تقدمت العلوم، وكان ذلك كافيا لتنبيه أوروبا من غفوتها وإن لم يحل ذلك دون عودة المسلمين إلى غفوتهم. المرحلة السابعة وهي المرحلة الممتدة من بعث العلوم وتقدمها إلى اختراع الطباعة، وقد شهدت هذه المرحلة ظهور عوامل أربعة نبهت الفكر الإنساني وأيقظته، هي: ألف النفور من سلطة الكنيسة وكراهية رجال الدين، باء تحرر بعض المدن، جيم احتكاك أوروبا بالشرق أثناء الحروب الصليبية، دال نشأة الجامعات التي أصبحت مراكز للفكر. الصفحة 116. كما ظهرت عدة اختراعات مثل أدوات القياس وطواحين الهواء واكتشاف البارود وصناعة الورق. المرحلة 8، وتمتد هذه المرحلة من اختراع الطباعة حتى التخلص من نير السلطات التقليدية، وقد شهدت هذه المرحلة 3 عوامل، هي ألف اختراع آلة الطباعة، باء احتلال المسلمين لمدينة القسطنطينية، جيم اكتشاف العالم الجديد الأمريكتين. وقد سبقت هذه العوامل الثلاثة حركة الإصلاح الديني البروتستانتي التي ساهمت في تحرر العقل من سيطرة الكنيسة وظهور الفكر الحر. المرحلة 9 والأخيرة، قد ظهر في هذه المرحلة كل من فرانسيس بيكون صاحب المنهج التجريبي في دراسة الطبيعة الذي حث على الملاحظة والتجربة، وجاليليو الذي أحدث ثورة في الفلك، وديكارت صاحب المنهج الرياضي. كما شهدت هذه المرحلة استمرار التقدم في العلوم الرياضية والفلكية والفيزيائية خلال القرن 17، كما شهد القرن 18 ظهور فلاسفة التقدم والتنوير أمثال فولتير ومونتسكيو، وشهد انتشار أفكار المساواة والحرية نتيجة للثورتين الأمريكية والفرنسية. تعليق: يمكن القول أنه من منطلق تفاؤل كوندورسي المفرط في المستقبل تحدث عن التاريخ بوصفه تقدما مطردا للبشرية نحو الحق والسعادة، وأن الماضي شهد التطور ولا بد أن يستمر المستقبل إلى ما لا نهاية. الصفحة 117. وهو في هذا يبدو متأثرا بقوانين الطبيعة، حيث ذكر أن قابلية الإنسان إلى الكمال يمكن أن تعد من القوانين العامة في الطبيعة، وإذا جاز لنا أن نحكم قياسا على الماضي فإن الطبيعة لم تضع أمام آمالنا أي حدود. وأضاف كوندورسي أن الطبيعة تربط بين الحق والفضيلة والسعادة بسلسلة لا سبيل إلى فض عراها، ويمكن أن يشاهد التطور في الفن. وهناك شيء آخر أكثر أهمية، هو أن هناك تقدما نحو الأخوة بين الأمم. واختتم كوندورسي أفكاره بالقول بأنه يمكن تلخيص آمالنا حول حالة النوع البشري في المستقبل في هذه النقاط الثلاث الهامة، وهي ألف القضاء على المساواة أي الظلم بين الأمم، باء تقدم المساواة بين ظهراني شعب واحد، جيم إبلاغ الإنسان حد الكمال. إذا كان كوندورسي قد قسم مراحل مسيرة الجنس البشري إلى 9 مراحل، فإنه يؤكد أن الإنسانية لابد أن تتقدم خطوات أكثر نحو المساواة والتخلص من العبودية، وليس المقصود بالمساواة السياسية فقط، بل المساواة الاقتصادية كذلك، المتمثلة في توزيع الثروات وتقسيم التركات والتأمين الاجتماعي. وأن الإنسان يحدوه الأمل في مستقبل مشرق قائم على احترام حقوق الفرد وتقدم العلم، وبذلك تسير الإنسانية نحو سعادة فكرية وخلقية واجتماعية. ومع هذه النظرة المتفائلة، فقد أخفق كوندورسي وزملائي من مدرسة التقدم في إشاعة التفاؤل في نفوس الناس، حيث لم تتصور هذه المدرسة التقدم اللا علميا ماديا، مغفلة الجوانب الأخرى التي تتطلب الإشباع في الإنسان. صفحة 118. فليس التقدم ماديا، وإنما في إعلاء جانب الروح وفي السمو الخلقي للإنسان. وصدقت عبارة السيد المسيح: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. ويتفق كوندورسي مع فلاسفة عصر التنوير في أن محور أفكارهم هو التطلع نحو شروق شمس العقل والعلم، وأن ما سبق من تاريخ البشرية فهو لا يربو عندهم على الشعوذة وظلام العقل والخلل والتبربر. ولهذا فإن هذه العصور المظلمة في رأيهم لا تستحق أن تفرض لها صفحات عند المؤرخ، ولا هي جديرة بكلمة التاريخ. ومما يؤخذ على أصحاب نظرية التقدم في تفسيرهم للتاريخ أنهم لم يحاولوا فهم الماضي في ضوء الماضي، وإنما في ضوء قيمهم وأحكامهم، وكأن هذه الأحكام ثابتة مطلقة. ومن ثم فإن تفسير التاريخ من منظور فكري فقط وتطور مستمر يهمل فترات التدهور كما حدث في العصور الوسطى، وكما يحدث الآن لحضارات دول، ونحن لا يمكننا أن نخرج هذه الفترات من التاريخ، كما أهمل أصحاب هذه النظرية الجانب الديني وأثره في حركة التاريخ. وقد يكون مرد ذلك إلى أن نظرية التقدم ظهرت في وقت كانت أوروبا فيه قد غشيها ظلام الجهل والتخلف من أثر سيطرة الكنيسة على الحياة الفكرية في العصور الوسطى، فجاء عصر التنوير لينكر على الكنيسة دورها في الحياة الحديثة.